الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل التعليق والقراءة من كتاب سؤال وجواب في أهم المهمات للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس الثالث من المجالس المقررة في التعليق على هذا الكتاب النافع من ضمن المجالس الأربعة بإذن الله عز وجل. وقد انتهينا في المجلس السابق من التعليق على السؤال 13، ونشرع بإذن الله عز وجل في هذا المجلس من السؤال 14. قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال 14: كم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وما هي؟ وهذا السؤال سؤال مهم متعلق بأحد أركان الإيمان، وكما تعلمون ومر معنا أن أركان الإيمان هي الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. يتعلق في مسألة القضاء والقدر، حتى نقرأ إجابة الشيخ رحمه الله تعالى، المسألة الأولى وهي ما الفرق بين القضاء والقدر؟ مسألة مهمة وإن كانت متداخلة في المعنى كما سيأتي الكلام عليه، ولكن حتى يضبط طالب العلم ما الفرق بين القضاء والقدر، أم هما بمعنى واحد؟ وقد لخص المعنى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكما دخلنا في المجالس السابقة نأخذ مثل هذه التعريفات سريعا، فمن كتبها الأمر طيب، أو يأخذ ما فاته من زملائه. الفرق بين القضاء والقدر كما مر معنا، الفرق بين الإسلام والإيمان أنهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني إن جاء في النص الواحد كلمة القضاء والقدر فللقضاء معنى وللقدر معنى، ولكن لو ذكرنا مثلا مسألة القضاء على الإطلاق فالنص ذكر القضاء فقط، أو جاء نص وذكرنا القدر ولم نذكر القضاء، فهنا يدخل معنى القضاء والقدر في هذا أو في معنى هذه الكلمة. إذن كلمتان إذا اجتمعتا في النص الواحد افترقتا في المعنى، وإن افترقتا في النص اجتمعتا في المعنى. فإذا اجتمعتا يعني جاء النص بالقضاء والقدر، أن تؤمن بالقضاء والقدر، هذا نص جمع الكلمتين. فالقضاء ما يقضيه الله عز وجل في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير وما شابه ذلك، ما يقضيه الله عز وجل من خلق، إعدام يعني إزالة، موت وغير ذلك، تغيير شيء إلى شيء آخر. وأما القدر فيكون أو معناه ما قدر الله عز وجل في الأزل. يعني باختصار القدر يكون سابقا للقضاء. وضحت الآن كيف؟ يعني القدر ما سبق في علم الله عز وجل، سيأتي التفريق، والقضاء هو ما أوقعه الله عز وجل. إذن القدر ما سبق في علم الله عز وجل، والقضاء ما أوقعه الله عز وجل من خلق، إزالة، إعدام، تغيير وهكذا. إذا ذكر النص فيه كلمة واحدة كلمة القدر، إذن يشمل ما سبق في علم الله عز وجل وكذلك ما قضاه الله عز وجل من خلق وغير ذلك. وكذلك إذا قيل في القضاء فيدخل فيه علم الله عز وجل في الأزل، وكذلك يدخل فيه خلق الله عز وجل. هذا ما يتعلق في الفرق بين القضاء والقدر. المسألة الثانية، وذكرها الشيخ رحمه الله، ولكن حتى تضبط في قاعدة لوحدها، مراتب القدر أربعة، كل لها دليل ولكن لها تفصيلات كثيرة. الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بهذه المراتب الأربعة: العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. احفظها. أنت إذا تؤمن بالقضاء والقدر، طبعا لها تفصيلات كثيرة، ولكن القضاء والقدر أربعة أو أربع مراتب: علم الله عز وجل، الله عز وجل يعلم جميع الأمور بالإجمال وبالتفصيل، يعلم كل شيء سيقع إلى ما لا نهاية كما يقال. كتب الله عز وجل، المرتبة الثانية، كتب الله عز وجل مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. إذن علم الله عز وجل وكتب الله عز وجل، اللوح المحفوظ فيه كل شيء. المرتبة الثالثة، إذا أراد الله عز وجل أن يخلق شيئا وأن يوقع شيئا شاءه الله عز وجل، إذن المشيئة، مشيئة الله عز وجل. المرتبة الرابعة هي خلق الله عز وجل لهذا الأمر. أي مثال الآن يخلقه الله عز وجل ويقع في ملكوت الله عز وجل لابد أن يمر في هذه المراتب الأربعة. لو نفرض هناك حصل لا قدر الله زلزال، موت، ولادة، وهكذا، هذا سبق في علم الله عز وجل، كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، شاء الله عز وجل أن يقع هذا الأمر، خلقه، أماته، حصل هذا الأمر في المرتبة الرابعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الجواب مراتب ذلك أربعة، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. قال: لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتكميلها. قال: الإيمان بأنه بكل شيء عليم، العلم، سبق علم الله عز وجل لكل هذه الأمور التي تقع، وأن علمه محيط بالحوادث دقيقها وجليلها. الله عز وجل يعلم حتى الشيء الصغير، بخلاف بعض أهل البدع وبعض المتفلسفة وغير ذلك، يقولون الله عز وجل يعلم بالإجمالات ولا يعلم بالدقائق، وهذا كفر بالله عز وجل. كيف الله عز وجل لا يعلم دقائق الأمور ونحن قد نعلم بعض دقائق الأمور؟ والله عز وجل يعلم فقط الإجماليات، وهذا باطل وكفر بالله عز وجل. قال الله عز وجل: هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الله عز وجل يعلم الغيب ويعلم الشهادة سبحانه وتعالى. قال في المرتبة الثانية، قال: وأنه كتب ذلك باللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في كتاب. قال الله عز وجل، كتب الله عز وجل مقادير الخلائق، كتبه الله عز وجل. المرتبة الثالثة، وأن جميعها واقعة بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه المرتبة الثالثة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة، قال: وأنه مع ذلك مكن العباد من أفعالهم. وقد يكون هناك بعض السقط في هذا أو في هذه الجملة، ولكن معنى هذه الجملة داخلة في المرتبة الرابعة، وهي خلق الله عز وجل. قال: وأنه مع ذلك مكن العباد من أفعالهم فيفعلونها اختياراً بمشيئتهم وقدرتهم، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. وقال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه المراتب الأربع، المرتبة الأولى والثانية التي هي العلم والكتابة، أنكرها غلاة القدرية، وفرقة القدرية سميت بهذا الاسم لأنهم ينفون القدر، يعني على خلاف ما اتصفوا به القدرية ينفون القدر، يقولون كل ما يقع في هذا الكون لا يعلمه الله عز وجل في الأزل ولم يكتبه الله عز وجل، فأنكروا العلم وأنكروا الكتابة، هؤلاء غلاة القدرية. وأما غير الغلاة من القدرية فهم أنكروا المرتبتين الثالثة والرابعة اللي هي المشيئة والخلق، ولذلك يقولون ماذا كما أخذناه في المجلس السابق، يقولون العبد هو الذي يخلق فعله، وهذا باطل، وقد بينه المصنف رحمه الله في أحد الأسئلة السابقة. فغلاة القدرية أنكروا المرتبتين الأولى والثانية، وغير الغلاة من القدرية أنكروا المرتبة الثالثة والرابعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال الخامس عشر، ما حد الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمورا إجمالية فيما يدخل فيه الإيمان باليوم الآخر. باختصار، الإيمان باليوم الآخر كل ما بعد الموت، ولكن على وجه الإجمال الإيمان باليوم الآخر يتضمن أربعة أمور. الإيمان باليوم الآخر يتضمن أربعة أمور، وانظر حواليك من أهل البدع وغيرهم كيف يتكلمون ويتفننون بالباطل في الإيمان باليوم الآخر، كل يأتي على كيفه، هذا يأتي ويقول لا يوجد عذاب قبر، وهذا يأتي يقول لا يوجد حساب، وهذا يأتي ويقول لا يوجد جنة ولا نار الآن إلى آخره. فالإيمان باليوم الآخر يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بالبرزخ، وهو الحياة بعد الموت، الحياة في القبور، تشمل نعيم القبر وعذاب القبر، كلها تفاصيل الآن، ولكن يشملها هذا الأمر. كلنا يوقن بالموت، وكذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن هناك حياة برزخية في القبر قبل يوم القيامة، إما أن يكون الميت في نعيم، وإما أن يكون في جحيم والعياذ بالله. الأمر الثاني الذي يتضمنه الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث، وهذا يكون بعد النفخ في الصور. كل ما يأتي من الإيمان بالبعث يدخل في هذه المسألة الثانية، وفيه نفخة الصور من إسرافيل. المرتبة الثالثة أو الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان باليوم الآخر وهو الإيمان بالحساب والجزاء، أهوال يوم القيامة، يحاسب الله عز وجل الجميع، وهناك من يدخل الجنة من غير حساب ولا عقاب، يدخلون أيضا في هذه الفترة. فالإيمان بالحساب والجزاء، ويدخل في ذلك الصراط والميزان وهذه الأمور كلها. الأمر الرابع الذي يتضمنه الإيمان باليوم الآخر وهو الإيمان بالجنة والنار، وأنهما المآل الأبدي للخلق. بنو آدم إما إلى جنة وإما إلى نار، حتى ما تكلمنا فيه من أهل التوحيد من قدر عليه أن يدخل النار فإنه يعذب على قدر ذلك إن شاء الله عز وجل، ثم بعد ذلك يدخل الجنة، ولكن إما في النهاية نعيم مستمر في الجنة، وإما إلى جحيم مستمر في النار والعياذ بالله. ما يوجد إنسان سيكون رفاة ويكون رمادا، لا يدخل لا جنة ولا إلى نار. فهذه هي العقيدة، تدخل فيها الأمور الأربعة. قال المصنف رحمه الله: الجواب، كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر، كل ما يأتي بعد الموت. قال: كأحوال القبر والبرزخ، الحياة البرزخية، ونعيمه وعذابه، وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب، ينفخ في الصور ثم يدعى الناس وكل أمة مع بعضها، ثم بعدين يأتون الناس حتى يحكم الله عز وجل ويقضي الله عز وجل، يأتون إلى آدم ويقول نفسي نفسي، ويذهبون إلى نوح ويقول نفسي نفسي، ويذهبون إلى إبراهيم ويقول نفسي نفسي، ويذهبون إلى بقية الرسل حتى يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والناس في خوف وفي جزع، والناس في عرقهم، منهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. شوف كيف العرق، هذا كله أهوال يوم القيامة، كله ورد في الصحيح. فالمسألة عظيمة جدا حتى يقضي الله عز وجل في ذلك. قال: وما فيها من الحساب، الموازين، ميزان الحسنات وميزان السيئات، وأي الكفتين ترجح. قال: والثواب والعقاب، والصحف عندما تتطاير الصحف، والموفق الذي يؤتى صحيفته بيمينه. قال: والميزان والشفاعة، وأحوال الجنة والنار وصفاتها وصفات أهلها، وما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، يعني ما ورد في الكتاب وفي السنة. قال: كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر، والكتب ألفت في ذلك بالتفصيل، ولكن يجيب الشيخ الإجابة الإجمالية. قال رحمه الله تعالى: السؤال 16: ما هو النفاق وأقسامه وصفته؟ قال الجواب، هنا يريد أن يبين معنى النفاق، ولذلك كثير من الناس تدرج على ألسنتهم مسألة فلان منافق، وفلان فيه نفاق، وفلان كذا، هذه من الأسماء والأحكام، وتكلمنا على مسألة الأسماء والأحكام لما تكلمنا على اسم المسلم والكافر والمؤمن، وتدخل فيها أيضا المبتدع والمنافق، لأن كل هذه أحكام وأسماء تطلق على البشر. هنا يريد أن يعرف الشيخ رحمه الله تعالى مسألة النفاق، وهل ينقسم إلى أقسام أو لا، لأن النفاق كما سيأتي ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي مخرج من ملة الإسلام، ونفاق عملي وهذا غير مخرج من ملة الإسلام. سيأتي ضرب بعض الأمثلة على ذلك. الذي يكذب فيه خصلة من خصال المنافقين، ولكن بما أنه مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعنده توحيده، فهذا لا يخرج من ملة الإسلام وإن وقع في معصية. إذا خاصم فجر فيه خصلة من خصال المنافقين، ولكنه نفاق عملي لا يخرج من ملة الإسلام. قال: حد النفاق، لما نقول حد الشيء يعني تعريف الشيء، حد النفاق، تعريف النفاق، قال: إظهار الخير وإبطان الشر. الشر تبطنه وهو داخل في قلبك وفي صدرك، ولكن تظهر أمام الآخرين الخير، هذا الأصل في تعريف النفاق. قال: وهو قسمان. القسم الأول قال: نفاق أكبر، هذا النفاق الأكبر اللي هو نفاق اعتقادي يخرج من ملة الإسلام، كافر. قال: اعتقادي، ماذا يترتب عليه؟ قال: مخلد صاحبه في النار، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء من نروح نطبق عليهم أحكام الصنف الآخر أو النوع الآخر من أنواع النفاق؟ لا، هؤلاء من الصنف الأول الذي هو النفاق الأكبر، وهو النفاق الاعتقادي. قال: وذلك مثل ما أخبر الله به عن المنافقين في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقولون أمام النبي صلى الله عليه وسلم: نحن مؤمنون بالله وباليوم الآخر، ولكن أبطنوا الكفر ولم يؤمنوا. وهؤلاء ظهروا بعد غزوة بدر بعد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظهر الإسلام في المدينة، فخافوا على أنفسهم أن يكونوا مستصغرين صاغرين، فظهر النفاق بعد غزوة بدر، وعلى رأس المنافقين كما تعلمون عبد الله ابن أبي ابن سلول، رأس المنافقين، مع أن ابنه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول من فضلاء الصحابة، يخرج الله عز وجل الحي من الميت. ومن باب الفائدة، ابنة عبد الله ابن أبي ابن سلول فيما أذكر اسمها جميلة، من زوجها؟ حنظلة غسيل الملائكة. شوف من يتزوج من أبوها رأس المنافقين، وهي من الصحابيات الجليلات، وزوجها غسيل الملائكة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ولذلك ظهر النفاق بعد غزوة بدر، وكما مثل الشيخ رحمه الله قال: ومن الناس، يعني مثل قوله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال: من المبطنين للكفر المظهرين للإسلام. ولذلك وقع ما وقع منهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعدما أظهروا الإسلام. في إحدى الغزوات لما حصل ما حصل بين المهاجرين والأنصار، هاجت الأنصار وهاج المهاجرون أيضا، يا للأنصار ويا للمهاجرين، وحصل بينهم ما حصل. ماذا قال عبد الله بن أبي بن سلول؟ قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد يخرج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. شوف كيف وقعت هذه الكلمة، ونزلت الآيات تتلى إلى يوم القيامة، حتى إن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول وقف عند أطراف المدينة، قال: والله لا تدخل المدينة، يقول لأبيه: لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله، فهو العزيز وأنت الذليل. شوف كلام المنافقين كيف كانوا يضرون النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا النفاق الأكبر بخلاف النفاق الأصغر. قال رحمه الله: ونفاق أصغر عملي. قال: مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث. قال: إذا حدث كذب، إذا حدث تكلم بي الكلام كذب ولم يصدق، هذه آية من آيات المنافقين. قال: وإذا وعد أخلف، إذا أعطى من وعوده أخلف من هذا الوعد. قال: وإذا ائتمن خان، يخون الأمانة التي يؤتمن بها، هذه من صفات المنافقين. قال: فالكفر الأكبر والنفاق لا ينفع معه إيمان ولا عمل، تحبط جميع الأعمال مهما فعل، صيام، زكاة، صلاة أمام الناس، هم في الدرك الأسفلي من النار، النفاق الأكبر. قال: وأما الأصغر منهما، النفاق الأصغر، قال: فقد يجتمع مع الإيمان فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب. فقد تصدر المعصية من أحد المسلمين لا يصدق بحديثه، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، ومع ذلك يبقى الإيمان ويبقى الإسلام معه، فيجتمع فيه خير وشر ولا يخرج من ملة الإسلام. قال رحمه الله تعالى: السؤال السابع عشر: ما هي البدعة وما أقسامها؟ والمسائل التي تتعلق بالبدعة كثيرة جدا، ولكن اختصر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك لأن هذا الكتيب مبني على الاختصار وعلى أصول الدين. قال رحمه الله: الجواب: البدعة هي خلاف السنة. باختصار، تعريف البدعة خلاف السنة، أي شيء يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. قال: وهي نوعان، إما بدعة اعتقاد وإما بدعة عمل، وسيأتي ضرب الأمثلة على ذلك. قال: في الأول بدعة اعتقاد، وهي اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله، وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود افترقت على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والنصارى افترقت على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم افترقت، ستفترق أمتي قال، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتسمى الفرق الأخرى غير الواحدة الفرق النارية، يعني أنهم استحقوا العذاب في النار، ولا يعني ذلك أنهم كفار مخلدون في نار جهنم، إلا واحدة التي هي مستحقة للجنة، ولا يعني ذلك أن جميع أفراد هذه الفرقة لا يقع منهم الخطأ، وإنما الكلام على البدع الاعتقادية أنهم لا يعتقدون خلاف اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قالوا: ما هي يا رسول الله يعني هذه الفرقة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة، القاعدة الآن على فهم الصحابة، فأنت من الفرق أو من الفرقة الناجية، إذا كنت تخالف ذلك فأنت من الفرق النارية والعياذ بالله. قال المصنف: فمن كان على هذا الوصف، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قال: فهو صاحب سنة محضة، ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع ينتسب إلى بقية الفرق، المعتزلة، الماتريدية، الأشاعرة، غير ذلك من الفرق ومعروفون، فهو مبتدع ضال من الفرق النارية. قال: فهو مبتدع وكل بدعة ضلالة، وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة. الفرق النارية ليسوا على مرتبة واحدة بل هم فرق، فهناك من هو أبعد عن السنة وهناك من هو أقرب إلى السنة، هناك من ينفي أسماء الله عز وجل وصفاته مطلقا، وهناك من يثبت الأسماء وينفي الصفات، وهناك من يثبت من ينفي بعض الصفات دون بعض، وهكذا. وكيف تتفاوت هذه الفرق. قال: والنوع الثاني من أنواع البدع بدعة عملية. قال: وهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله، تتعبد الله عز وجل بشيء عملي سواء كانت من صلاة أو غير ذلك، تخصها بزمن معين محدد، ولم يأتي بذلك لا قرآن ولا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو تحريم ما أحل الله ورسوله، ومعنى تحريم ما أحل الله ورسوله يعني من المباحات، تقول للناس مثلا: يحرم عليكم أكل اللحم، يحرم عليكم الزواج بالنساء، تبي تصير مطوع 100% لا تتزوج النساء، كل ما حد يحضر عندنا مثلا، صحيح ولا لا؟ يقولك تبي تصير زاهد في الدنيا حرم على نفسك اللحم. كيف تحرم على نفسك اللحم وقد أباحه الله عز وجل؟ تريد أن تكون من المتقربين إلى الله عز وجل والصالحين، لا تنام الليل، كل قيام من أول الليل إلى آخره يوميا أنت حرمت ما أحل الله عز وجل. قال: فمن تعبد بغير الشرع، أتيت بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، النصف من شعبان تقول نقوم النصف من شعبان وهو عبادة ولم يأتي بذلك دليل، هذه بدعة، تصوم يوم محدد هذه بدعة ولم يأتي به لا قرآن ولا سنة. قال أو حرم ما لم يحرمه الشارع، مثل ما ذكرنا قبل قليل، يعني من المباحات تقول هي حرام، قال فهو مبتدع. قال السؤال 18: ما حقوق المسلمين عليك؟ هذا السؤال عظيم جدا، أتى به الشيخ ويريد أن يبين أن حقوق المسلمين على بعض من أصول الدين. بعض الناس يظن لا، هذه الحقوق أمور ثانوية، لا، أخلاق المسلم وتعاملاته من أصول دين الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، على رأس ذلك التوحيد صحيح، ولكن بقية الأخلاق أيضا بعث النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتممها. فلذلك لابد على المسلم أن يتصف بهذه الصفات العظيمة. قال المصنف الجواب، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، قاعدة عظيمة والله ما تجدها عند بقية الديانات. بقية الديانات يمكن كل يقول نفسي نفسي، هنا قد يكون صديقك يؤثرك بأمور، لا نقول بالعبادات، بأمور دنيوية ويقدمها لك ديانة لله عز وجل، قد يسعى لمصلحتك وأنت لا تدري، يبتغي الأجر من الله عز وجل. قال المصنف إنما المؤمنون إخوة، قال فالواجب أن تتخذهم إخوانا الجميع. قال تحب لهم ما تحب لنفسك، أن يحب المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه كما جاء في الحديث. قال وتكره لهم ما تكره لنفسك. أحد المسلمين سيقع في ضرر وتستطيع أن تنبهه، فلا بد عليك أن تنبهه، وهذا من واجب المسلم على المسلم. قال وتكره لهم ما تكره لنفسك، وتسعى بحسب مقدورك في مصالحهم. انظر إلى حقوق المسلمين، قدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تسعى قدر المستطاع بحسب مقدورك في مصالحهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقد يفعل المؤمن ما يفعل من السعي في مصالح الناس ولا يجد ردة فعل تناسبه في ذلك، لا شكر ولا شيء، وهذا تقصير من الآخر، ولكن لا يمنعك صد الناس عن فعل الخير، ابذل الخير، جاءك الشكر، لم يأتك الشكر، تريد الجزاء من رب العالمين، هنا تنصلح الأحوال. قال وإصلاح ذات بينهم، إذا حصل هناك نزاع، شحناء، عداوة، بغضاء بين المسلمين، تسعى قدر المستطاع في إصلاح ذات البين، وهذا من خير الأعمال عند الله عز وجل، وهو من أحب الأعمال للشحناء بين الناس، أحب الأعمال إلى إبليس، التفريق بين الناس. قال وتأليف قلوبهم واجتماعهم على الحق، وهذا أيضا من حقوق المسلمين، تؤلف بين القلوب. بعض الناس يمشي بالنميمة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، يمشي بالنميمة، يجلس في مجلس ويقول ما تدري فلان ايش قال عنك، قال كذا وكذا، يريد من باب الضحك، ولا يدري أن هذا يقع في القلب ولو كان من أقرب قريب. فاحذر أن تكون ممن ينم من الناس، سواء بعمد أو بغير عمد. والآن في مثل هذه الأزمنة انظروا إلى الناس وماذا يتكلمون، وكيف يشيعون الكلام بين المسلمين وبين الناس كله لأجل انتخابات أو غير ذلك. قال المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، الكلام القليل الذي معناه كثير، مثل هذه الكلمات لو أردت أن تشرحها في كتب. قال النبي، اختصر الكلام، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، حتى الخذلان ما يخذله في أي موطن من المواطن، ولا يحقره في أي موطن من المواطن، ولا يظلمه ولا يكذبه. قال: وتقوم بحق من له حق خاص. هناك حقوق خاصة لأشخاص محددين أو خاصين. قال: كالوالدين والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين، هؤلاء لهم حق خاص. الوالد والوالدة، البر، الإخوة، كذلك الجيران، الأقارب، صلة الرحم، الأصحاب، المعاملين. بعض الناس قد يترك أقرب الناس إليه من معاملة ويبر بالآخرين البعيدين، وهذا خطأ. تبدأ بالأولى فالأولى. قال: والمعاملين، يعني الذين تعاملهم فلهم حق عليك أيضا خاص. قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال 19: ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ واختصر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك اختصارا. وهناك بعض المسائل تتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهؤلاء النفر الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم لهم مكانة خاصة في قلوب أهل الحق، في قلوب أهل العدل. والله لا نرضى بأن يمسوا، لا أقول بكلمة، بحرف، بل بنظرة. يعني قد نتكلم أو يرد حديث أو شيء، قد تجد كراهية بعين أحدهم، والله لا نرضى هذه الكراهية. أنا ما أقول كلمة، بل كراهية بنظرة أحدهم. الصحابة لهم فضل عظيم لانتشار الدين، أيدوا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة، بايعوه على الموت، بذلوا أموالهم، بذلوا أنفسهم. ويأتي من يأتي الآن ويطعن فيهم ويتكلم عليهم، والله لا نرضى نظرة مقتلهم. أنا ما أقول كلمة ولا حرف، بل نظرة مقت للصحابة رضي الله تعالى عنهم. نأخذ هذه المسألة. تعريف الصحابي، أصح تعريف للصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. الصحابي هو من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام. معنى الكلام حتى لو تخلل ذلك رده، ولكن مات على الإسلام، وقد واجه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال لقائه، فهذا صحابي. فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه في زمنه ومات على الإسلام ليس بصحابي، وإن كان له فضل. مثل النجاشي، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدر له أن يلقاه، مات على الإسلام، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، ولكنه ليس بصحابي. له فضل عظيم لا شك، ولكن ليست له مرتبة الصحبة. هناك من الصحابة من آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، التقوا به وآمنوا به، ثم ارتدوا، ثم بعد ذلك أسلموا. على الصحيح أنهم صحابة. فمن لقي النبي مؤمن به حال لقائه حتى لو ارتد بعد ذلك، ولكن عاد إلى الإسلام ثم مات على الإسلام، فهذا صحابي. مثل الأشعث ابن قيس رضي الله تعالى عنه. وقد أطبق المحدثون على رواية حديثه في كتب السنن والمسانيد، وهو قد ارتد بعد لقياه للنبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا مثال على ذلك. بينما هناك من ارتد ولم يعد إلى الإسلام. فالأشعث ابن قيس رضي الله تعالى عنه ارتد، تخللت بعد إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقياه ردة، ولكن بعد ذلك عاد إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه. عدد الصحابة على التقريب 114,000، 114,000 على التقريب، ما هو على التحديد، على التقريب. وباختصار نذكر عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه الصحابة بإيجاز بنقاط، وإلا الواجب كثير. الأمر الأول، يجب محبتهم. يأتيك إنسان يقول أنا والله ما أحب الصحابي الفلاني، يقول له اتق الله، بما أن صحابي وثبتت صحبته، اتق الله في نفسك، تجب محبتهم. الأمر الثاني، اعتقاد عدالتهم جميعا. لا يعني ذلك أنهم لا يقعون في الخطأ، لا ليسوا معصومين، ولكن عدل. قد يقع الخطأ من أي إنسان، ولكن هو عدل، ليس بفاسق ولا بصاحب كبيرة ولا كذا، فرق. العدل يناقضه أنه فاسق، ليس بعدل. لا، الصحابة كلهم عدول. الأمر الثالث، سلامة الألسنة والقلوب تجاههم. القلب سليم واللسان سليم تجاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أحدهم، هذه الإشكالية، قراءة التاريخ تحتاج إلى معرفة بالعقيدة، وقراءة العقيدة تحتاج أيضا قراءة بالتاريخ. يأتي إنسان هكذا مسك كتب التاريخ يريد أن يكون متخصصا في التاريخ، ولم يتعلم أمور العقيدة ويعرف كيف يتعامل مع الصحابة وأهل البدع وكذا، يقول والله في قلبي شيء على معاوية، والله ما أدري، أقول قبحك الله إذا وقع في قلبك شيء على معاوية، هو خال المؤمنين. إذا رسخت العقيدة ستقرأ في كتب التاريخ وتعرف كيف توجه، وتعرف الصحيح من السقيم، وحتى الصحيح تعرف كيف توجهه. قد يحصل خلاف بين الأخ وأخيه، ولكن حسن القصد موجود. في بعض، حتى في عصرنا الآن قد يحصل خلاف بين أبيك وعمك، وتعرف كلهم أصحاب نية طيبة، ولكن حصل بينهم ما حصل ولا يقع في قلبك شيء، بل تريد من الناس أن يكفوا عن ذلك. هؤلاء أمر دنيوي، فما بالك بصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أو الرابع عفوا، الإمساك عما شجر بينهم. تقرأ في التاريخ وأنت ممن تستطيع أن تميز في التاريخ، اقرأ، ولكن أمسك عما شجر بينهم. فلان هو على صواب وأخطأ فلان، والمفروض على فلان يفعل وكذا، بل حصل ما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم في معركة واحدة، يأتي الطرف هذا إلى الطرف هذا، يأتي علي رضي الله تعالى عنه إلى طلحة وهو في الفريق الآخر، ما قال إلا عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا تحت السماء. ولما يؤتى بسيف الزبير إلى علي رضي الله تعالى عنه يقول عزيز علي، كم حمى هذا السيف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ويبكي. يأتي واحد بعد 1400 سنة لا يهيج هذا الأمر، ويقول ظلم فلان والإمامة لفلان وكذا، وهم عذروا بعضهم وعرفوا أن كل هذا الأمر حصل بسبب فتنة حصلت، ويأتي بعد 1400 سنة من يطعن. ولذلك الإمساك عما شجر بينهم، الخامس الدعاء والاستغفار لهم، تستغفر لهم، تدعو لهم، تترضى عنهم، رضي الله تعالى عنهم، رضي الله تعالى عنهم. ومن عود لسانه على ذلك وجد في قلبه سماحة تجاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأمر السادس الشهادة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم منهم بالجنة، مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ممن ورد فيهم الشهادة بعينهم في الجنة. المسألة الأخيرة ما هي اتجاه ولكن فرعية على الصحابة، مسألة الصحابة، ذهب جمهور أهل العلم ومنهم من حكى الإجماع، ولكن الجمهور أنه حصل خلاف، ولكن جمهور أهل العلم إلى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفضل ممن بعدهم بالنسبة إلى المجموع والأفراد. واضح المجموع والأفراد؟ يعني مو معنى ذلك أن الصحابة أفضل ممن بعدهم من حيث الجملة، لا، بل من حيث الأفراد. ما يأتي بعدهم وإن بلغ في العبادة ما بلغ، وإن بلغ في الزهد ما بلغ، وإن بلغ في العمل ما بلغ، والعلم ما بلغ، أن يكون أفضل من أقل الصحابة رتبة ممن لا يعرف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بل أفراد الصحابة أفضل ممن بعدهم، وهذا قول جمهور أهل العلم. فقد يأتي صحابي رضي الله تعالى عنه فقط لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فلا يأتي من بعده من التابعين وإن بلغ من العلم والمرتبة والشرف والعلم ما بلغ هذا الصحابي الذي لا يعرف أفضل من هذا التابعي، وإن كان له فضل لا شك في ذلك. وهذا قول جمهور أهل السنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الجواب من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسبق. لا شك أن الصحابة مراتب، وأفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبو بكر لا يدانيه أحد، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، مراتبهم على تدرجهم في الخلافة رضي الله تعالى عنهم. قال: والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة، وأن تدين الله بحبهم ونشر فضائلهم. مسألة مهمة، تدين الله عز وجل بحبهم، وتدين الله عز وجل بنشر فضائلهم. يعني لما تنشر، تقعد بدوانية ولا كذا وتنشر فضيلة لصحابي، هذا دين تدين الله عز وجل به، ما هو تذكر فلان عدى بكرة وحط جول، لا، تذكر صحابي وماذا فعل، ها فهد عدل ولا لا، تروح عند ربعك وتقول لهم شنو فضيلة لأبي بكر ولعمر وعثمان وعلي، أفضل ممن يذكرون هذه الدنيا. قال: وتمسك عما شجر بينهم، ذكرناها قبل قليل، وتعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير، وأبعدهم من كل شر، وأنهم جميعهم عدول مرضيون. لا يعني ذلك أنهم معصومون، فرق بين العصمة والعدالة. لذلك بعضهم يقول لك شلون عدول يعني ما يعصون، قل فرق، العدالة معنى والعصمة معنى أخرى. قد يقع الإنسان في الذنب ويتوب إلى الله عز وجل، ومن منا من لا يخطئ، ولذلك بعضهم من لا يكون عنده هذا العلم يكون في عمل، ويأتي أحد هؤلاء المبتدعة: كيف تقولون عدول يعني معصومين؟ ها، يقول: والله صحيح، ما قل فرق بين العدالة وبين الوقوع في المعصية، فليسوا معصومين ولكنهم عدول. وذكرنا مثال عدا، قد يقع الإنسان في الذنب ويتوب إلى الله عز وجل وهو عدل. قال السؤال العشرون: ما قولكم في الإمامة؟ واختصر الشيخ رحمه الله تعالى، وإلا الكتب التي ألفت في الإمامة كثيرة جدا، ولكن من باب الاختصار قال: نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية. فرض كفاية أن يكون هناك إمام للمسلمين، الجهاد تحت رايته، وهو الذي يقيم الحدود، ما يقيمها أفراد الناس. قبل فترة أحدهم يسألني يقول: وقع في معصية أحد الأصدقاء وأردنا أن نجلده. يعني جاخور ولا كذا يبي يجلدونه؟ أنا قلت حقيقة كذا؟ قال إيه والله، لأن إن وديناه كذا ما يجلدونه. قلت: الله المستعان. لا، الذي يقيم الحدود هو الإمام وولي الأمر. قال: نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية، فإن الأمة لا تستغني عن إمام. لماذا لا تستغني عن إمام؟ يقيم لها دينها ودنياها، حتى أمور الدنيا. لا يسرق فلان فلانا، لا يظلم فلان فلانا. قال: ويدفع عنها عادية المعتدين. إذا غزا الكفار المسلمين فالإمام هو الذي يقوم بالجهاد في سبيل الله. قال: وإقامة الحدود على الجناة داخل البلد، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير معصية. السمع والطاعة في غير معصية، ما هي في معصية. فتسمع وتطيع لولي الأمر المسلم في غير معصية الله عز وجل. قال: والجهاد ماض مع البر والفاجر. حتى لو كان ولي الأمر فاجرا، فالجهاد ماض إذا أقام الجهاد، فيجاهد مع ولي الأمر وإن كان فاجرا. قال: وأن الأئمة يعانون على الخير وينصحون على الشر. من استطاع أن ينصح لذي سلطان فلا ينصح علانية، نصح السلطان يكون بالسر. من استطاع أن يذهب إليه إلى مكانه ويواجهه ويبذل له النصيحة فهذا واجب على من استطاع، ولا يجوز التهيج والإنكار على المنابر، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال السؤال 21: ما هو الصراط المستقيم وما صفته؟ قال: الصراط المستقيم، هذا باختصار لأنه السؤال الذي ندعو به الله عز وجل في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فأصل من أصول الدين أن تعرف هذا الدعاء الذي تدعوه الله عز وجل يوميا في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. فما هو هذا الصراط المستقيم؟ قال: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح. عندنا علم نافع وعندنا عمل صالح. ما هو العلم النافع وما هو العمل الصالح؟ سيذكره الشيخ رحمه الله. قال: والعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. الصراط المستقيم إذا أردت أن تكون من أهله فلا بد أن يكون عندك علم نافع وعمل صالح. والعلم النافع هو علم الكتاب والسنة، أفضل العلوم، وهو الذي جاءت الشريعة بفضيلة أهله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أول ما يدخل بالعلماء هم علماء الشريعة. نعم، علماء غير الشريعة لهم نصيب من ذلك، ولكن النصوص الشرعية أتت بفضيلة العلم الشرعي. قال: والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة، هذا عمل صالح، وأداء الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات، وذلك يرجع إلى القيام بحقوق الله وحقوق عباده، ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى شروط قبول العمل. العمل لا يقبل إلا بتوفر شرطين: الإخلاص، أن تخلص بعملك وجه الله عز وجل، لا تصلي إلا لله عز وجل. الشرط الثاني هو المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ما تأتي بحركات وأمور لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول الله أكبر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله أكبر وكذلك رفع يديه صلى الله عليه وسلم. لما نضع اليمين على الشمال كذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو أتينا بعبادة جديدة فهنا لم نأتي، وإن كنا لم نأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا مخلصين لله عز وجل. لو جاء مثال واحد، لو جاء الآن إنسان قال أنا صلاة الظهر ما تكفيني أربع، أريد أن أصلي صلاة الظهر ست ركعات وفيني قوة، ماذا تقول له؟ ما يجوز. لماذا؟ مع أنه مخلص لله عز وجل ولكن ليست فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الظهر أربع ركعات. لو أنك زدت لفظا واللفظ صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا ولا ما هو سيدنا؟ سيدنا، سيد ولدي آدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك ألفاظ تعبدية نقولها مخلصين ولكن نقولها بهذا اللفظ لا نتعدى، مثل ألفاظ الأذان، يصير نزيد ولا ما يصير نزيد؟ واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، يمكن حتى المحاسب في الجمعية يجيك ركض يخلي الحساب يقول أنت إيش قلت؟ خطأ. ولذلك لابد من المتابعة، إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال والدين يدور على هذين الأصلين اللي هو الإخلاص والمتابعة، فمن فاته الإخلاص وقع في الشرك، يعني لم يخلص لله عز وجل، صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل، وتكلمنا على مسائل التوحيد والشرك. قال ومن فاتته المتابعة وقع في البدع، وتكلمنا قبل قليل عن أن البدعة تعريفها هي خلاف السنة، فخلاف الإخلاص يقع في الشرك، وخلاف المتابعة يوقعك في البدعة والعياذ بالله. ولعلنا نقف عند هذا الحد، لأن السؤال 22 لوحده يحتاج إلى أكثر من محاضرة، ونحاول بإذن الله عز وجل ننتهي منه. السؤال الأخير أطال فيه الشيخ رحمه الله، ويصلح رسالة يعلق عليها في عدة مجالس، وفيه يعني إجابة الشيخ على السؤال 22 من الفوائد الشيء الكثير. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.